أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على النبي محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، نزلنا في أخصاب المختصرات وتوقفنا عند باب صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صفة الصلاة. يسن خروجه إليها متطهرا بسكينة ووقار مع قول ما ورد، وقيام إمام فغير مقيم إليها عند قول مقيم قد قامت الصلاة، فيقول الله أكبر وهو قائم في فرض رافعا يديه إلى حذو منكبيه، ثم يقبض بيمناه كوع يسراه ويجعلهما تحت سرته، وينظر مسجده في كل صلاته، ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم يستعيذ، ثم يبسمل سرا، ثم يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية وفيها 11 تشديدة، وإذا فرغ قال آمين، يجهر بها إمام ومأموم معا في جهرية وغيرهما فيما يجهر فيه.
قال عليه رحمة الله تبارك وتعالى: باب صفة الصلاة. هذا باب نذكر فيه إجمالا صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بغض النظر عن ذكر الواجبات أو ذكر الأركان أو نحو ذلك. وسبق في الباب السابق أننا تحدثنا على هذه الشروط الستة التي نص عليها الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى. فقال رحمه الله: يسن خروجه إليها متطهرا بسكينة. هذا مسنون، أن يخرج الإنسان إلى صلاته قد تطهر في بيته وتطيب في بيته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الصلاة فامشوا وعليكم السكينة. الخبر أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. أما بالنسبة إلى المسألة التي يسأل عنها مرارا، وهي الإسراع في أو حال إتيان الإنسان إلى صلاته، جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما، والأثر في الموطأ أنه سمع الإقامة وهو بالبقيع فأسرع المشي إلى الصلاة. هذا ثابت عن عبد الله ابن عمر. وابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال: أحق ما سعينا إليه الصلاة. ولهذا تجد أن الإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى جمع بين النص السابق ذكره، وهو إذا أتيتم الصلاة فامشوا عليكم السكينة، وبين فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ولا بأس إذا طمع أن يدرك التكبيرة الأولى أن يسرع شيئا ما لم يكن عجلة، ما لم يكن عجلة تقبح. هذا يعود إلى أعراف الناس في الإسراع، فلا بأس. جاءت الكراهة المطلقة عن أنس رضي الله عنه وأرضاه، ورويت أيضا عن ثابت بن زيد وأبي ذر رضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا النص السابق هذا فهم منه البعض يعني الحتمية أو الشمول، إذا أتيتم الصلاة فامشوا، فكرهوا الهرولة مطلقا وجوازها كما ذكرت لك هذه الأثار في الموطأ وغيره. قال: يسن خروجه إليها متطهرا بسكينة ووقار مع قول ما ورد. مع قول ما ورد يعني الأدعية التي جاءت حال السير من منزل الإنسان إلى المسجد. حقيقة هذا الباب فيه أخبار ضعاف لا تثبت، يعني الخبر المشهور: اللهم إني أسألك بحق السائلين أو حق ممشاي، هذا خبر ظهر أنه خبر ضعيف. جاء في مسند الإمام أحمد وهو خبر ثابت صحيح: بسم الله أمنت بالله واعتصمت بالله. هو صحيح ثابت، لكن هذا يقال في السفر ولا يقال حال الخروج. قال: وقيام إمام فغير مقيم إليها عند قول مقيم قد قامت الصلاة. وقيام إمام هذه الأولى، أن يقوم الإمام، فغير مقيم يعني المأموم من يصلي يقوم عند قد قامت الصلاة، أما الذي يقيم فهو قائم لا حاجة إلى قيامه، فلا يؤذن أو يقيم جالسا ثم يقيم حال قوله حال قوله قد قامت الصلاة. هذا معنى كلام الإمام فيه وقيام إمام فغير مقيم إليها عند قول قد قامت الصلاة. ابن منصور رحمه الله يقول رأيت أبا عبد الله أحمد ابن حنبل رحمه الله يخرج عند المغرب فحين انتهى إلى موضع الصف أخذ المؤذن في الإقامة فجلس رحمه الله، يعني دخل المسجد فشرع في الصلاة فوجد أن الإمام أو أن المؤذن قال يعني ابتدأ فيه في الإقامة فجلس، فلما قال المؤذن قد قامت الصلاة انتصب قائما. هذا فيه ظاهره أن الإمام يستحب رحمه الله الجلوس لمن حضر المسجد ولم يصلي تحية المسجد طبعا، ويجلس إلى أن يقيم إذا شرع فيه في الأذان فإنه يجلس ثم يقوم عند قد قامت الصلاة. فيه خبر مرسل أخرجه الإمام البيهقي رحمه الله أو أعتذر رواه الخلال أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء وبلال في الإقامة فقعد، علل هذا كما علله شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى في شرح العمدة بأنه تحية المسجد هذه سقطت بالإقامة، يعني إذا أقيمت الصلاة فلا يشرع لإنسان لم يصلي تحية المسجد أن يدخل فيصلي حال الإقامة حتى إن خفف وعلم تأخر الإمام، لا، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة التي أقيمت الصلاة من أجلها. لكن شيخ الإسلام قال الآتي وعلل بالآتي فعل أحمد أن تحية المسجد سقطت بالإقامة فيشرع له الجلوس، والقيام عند سماع قد قامت الصلاة فيه إظهار لماذا؟ فيه يعني شيء من إظهار أو تلبية لقول المؤذن قد قامت الصلاة فيقوم حينها. هذا هو المشهور من مذهب أحمد. علل أيضا في الخبر المرسل هذا الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بلال كان يقيم على سطح المسجد فكان يتأخر، فما كان يجلس النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقوم عند قد قامت الصلاة حتى يهبط عليهم بلال فيدرك. يسن خروجه إليها متطهرا بسكينة ووقار مع قول ما ورد وقيام إمام فغير مقيم يعني للصلاة غير الذي يقيم الصلاة إليها يعني إلى الصلاة عند قول مقيم قد قامت الصلاة فيقول أي الذي يصلي فيقول طيب قبلها الوقوف في الصف لابد أن يقف طبعا، والحديث على الإمام والمأموم، ولكن المأموم من باب أولى أن يتنبه لهذا، وهو أنه يقف غير صاف بين قدميه فإلزاق إحداهما بالأخرى نص كثير من العلماء على أنه خلاف السنة، حتى ورد عن ابن مسعود أنه أنكرها، وهذا موجود عند الإمام النسائي رحمه الله تبارك تعالى في سننه. إذن لا يلصق، يعني ينتصب ويلصق كلا القدمين هكذا ويضع فرجة ويجعل فرجة بينه وبين صاحبه في الصف، هذا خلاف السنة. لو أن الإنسان وازى بين القدم وبين الكتف لأن الناس تختلف في هذا، رجل عريض الكبين وآخر ضيق، فإن ضاق موقفه عن منكبيه يعني تضرر صاحبه بهذا، اضطر صاحبه إلى فتح القدم أكثر، والعكس بالعكس. إذا لو أن كل إنسان فتح القدم على قدر منكبيه اصطف الناس ووقف والتزق بعضهم ببعض، هذا يعني معلوم. فيقول بعدما وقف هذه الوقفة الله أكبر ولا تنعقد إلا بها، نص عليها أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى أن الصلاة لا تنعقد إلا بهذه الصيغة الله أكبر، خلافا للحنفية كما تعلمون أن بعضهم جوز الله الأجل الله الأعظم، والشافعي يروى عنه أنه يعني جوز الله الأكبر، لكن النص جاء بهذه الصيغة فلا تنعقد إلا بها عندنا، وهو قائم يعني التكبير إنما يكون حال القيام للقادر، أما غير القادر فلا يدخل في هذا. فلا يكبر، ولا يقصد بالتكبير هنا رفع اليدين، إنما صيغة التكبير. إنسان لم ينتصب قائما فقال الله أكبر قبل انتصابه، هذه لا تصح، الصلاة لا تنعقد أو لم تنعقد بعده. قال الله أكبر وهو قائم، هذا شرطها حتى تنعقد. في فرض خرج النفل، فقد يتنفل الإنسان وهو جالس أو في سفر ونحو ذلك كما يعني نتحدث عليه، رافعا يديه إلى حذو أو إلى حذو منكبيه، يبقى الآن يرفع يديه حذو منكبيه. نقل ابن المنذر رحمه الله الإجماع على سنيتها، يعني على سنية ماذا قالها هنا، وهو قائم في فض رافع يديه إلى حذو منكبيه، كما ذكرت لك الرفع هذا يقول الله أكبر هكذا، هذه الصورة. نقل ابن المنذر رحمه الله الإجماع على سنية الرفع، فلو أن الإنسان لم يرفع صلاته صحيحة، لكن خالف السنة، ولها صفات ثلاث نقلها العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى في الرفع. الأولى أن يكون طرف اليد حذو المنكبين بهذه الصورة، الله أكبر هكذا يساوي بها المنكب، هذه الأولى، هذه ثابتة صحيحة. الصورة الثانية إلى فروع إلى أطراف أذنيه، يعني يقول الله أكبر يكون بطرف الأذن هكذا. والثالثة أن يرفع إلى فروع الأذنين، والفرع ما على وليس ما سفل، هذا في اللغة، فما جاء من النص على أنه أراد به الفرع حمله بعض العلماء على ما على وليس على ما تدنى. إذن الأولى الله أكبر أو الله أكبر أو الله أكبر هكذا. حال السجود كذلك، إما أن تضع وأنت ساجد اليد بهذه الصورة، أو ترفع قليلا، أو ترفع إلى فروع الأذن. أما أن تضع اليد هكذا حال سجودك أو تقول الله أكبر هكذا غير صحيح. أيضا تكون الأصابع ممدودة، وما جاء في كون الأصابع مفرجة هكذا أخبار معلولة غير صحيحة. جاء هذا عند الإمام الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم نشر يديه، وقال أبو حاتم خبر منكر لا يثبت. إذن تقول الله أكبر وأنت ضامن هكذا، لا تقول الله أكبر، هذا غير ثابت منكر. مس شحمتي الأذن لا أصل له، لا يوجد أصل يعتمد عليه في كون الإنسان يمس هكذا شحمتي الأذن، هذا من أخطاء المصلين المعدودة. ثم يقبض يمناه، نعم كوع يسراه، يبقى الآن ابتداء الله أكبر الصيغ الثلاث هكذا. ثم قال يقبض يمناه كوع يسراه، روي في ذلك أخبار، روي في ذلك أخبار. القبض ثابت بالسنة، وما روي عن مالك هذا يعني خلاف السنة، الإرسال مطلقا هذا غير صحيح خلاف السنة، لكن الإرسال لحاجة حمل عليه فعل مالك، لكن الإجماع أهل السنة والجماعة حتى يوصف هذا في عقيدة أهل السنة أنهم يقبضون. القبض هذا جاء على صورتين، وضع اليد اليمنى على اليسرى والرسغ والساعد. الرسغ كما قيل هو المفصل بين الساعد والكف، يعني هذا المكان اسمه الرسغ، ده الخبر وائل بن حجر عند أبي داود. فيأخذ الإنسان بيده هكذا حال الصلاة، وأنا أعرف الآن موضع اليد على الصدر أم تحت السرة أم فوق السرة ونحو ذلك، لكن الشاهد أنه يقبض بهذه الصورة، هذه الأولى وهي ثابتة صحيحة. الثانية وضع اليد اليمنى على ذراع اليسرى بهذه الطريقة، وهذه نقلها أبو زياد التابعي المشهور عن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وكان عمر بن عبد العزيز يفعله، وجاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن حقا لم أنقب عليها، يعني يقول بعض أنها ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حقا لم أطلع على الخبر. إذن الصورة إما القبض وإما الوضع، لم يثبت المسك، مسك الكوع هكذا بهذه الصورة، لكن ألجأ الإنسان لأي وضع لضيق الصف ونحو ذلك فلا بأس، لا كراهة حينها، لكن ابتداء يكره غير الصفة الأولى والثانية كما ذكرت لك. قال ويجعلهما تحت سرته، يعني يقبض هذا المذهب، يقبض هكذا وهكذا، لكن بهذه الصورة تشق أن يضع الإنسان تحت سرته، لكن على ما ذكره يقبض قوع يسراه وهذه الصورة يضعها تحت سرته، هذا المذهب. روي في هذا آثار في هذا الباب، في وضع اليد على الصدر أم على البطن فوق السرة أم تحت السرة. جاء عن علي إثبات أن هذا من السنة، أقصد وضع اليدين تحت السرة جاءت عن علي أنها من السنة، وهو خبر منكر، خبر منكر، وقيل ضعيف جدا، مفهوم؟ يعني قد يجعله البعض داخل في الأخبار الضعاف التي يحتج بها للمذهب في الأفعال، لأن الأمر لم يرد فيه شيء كما سوف أذكر لك. جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تروى على صدره في خبر وائل بن حجر، النبي صلى الله عليه وسلم قبض ووضع يديه على صدره، والصدر معروف بعد ما يلي الزقن، يعني إن هبط الإنسان بزقنه إلى ما دون رقبته فهذا ابتداء صدره إلى ظهور البطن، هذا هو الصدر المعروف. جاءت هذه الزيادة حقيقة جاء بها مؤمل ابن إسماعيل عن سفيان الثوري، مؤمل سفيان الثوري يروي الخبر من طريق وائل بن حجر، لا يذكر فيه وضع اليد على الصدر، جاء مؤمل ابن إسماعيل فذكر لفظة على صدره، وخالفه جماعة 15 نفسا، خالفوا مؤمل هذا، منهم قتيبة وابن عيم وكيع والحميدي وغيرهم، خالفوه ولم يذكروا على صدره. جاءت على صدره مرسلة عن طاووس، ولكن حقيقة الأول منكر فلا يقوى به المرسل، يعني الأول بهذه الصورة معلول، وأنت تعلم كما قال الإمام أحمد المنكر أبدا منكر، المعلول لا يصلح في باب الشواهد والمتابعات، لو أتينا بمئة حديث معلول أخطاء يوضع بعضها بجوار بعض لا تصلح في باب الاعتبار والشواهد ونحو ذلك. فالخبر المرسل مرسل، جاء في هذا الباب خبر مرسل أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على صدره، مفهوم، وبعضه لا يثبته. وخبر وائل بن حجر على صدره كما ذكرت لك زيادة معلولة لا يعمل بها، ولهذا تجد في مسائل أبي داود عن الإمام رحمه الله تبارك وتعالى سأله عن وضع اليمنى على اليسرى أتذهب إليه، وهذه الرواية غير معتمدة تنبهوا عندنا، لكن نقلت عن الإمام، قال نعم فوق السرة قليلا، هكذا قال. مرة ثانية سئل الإمام أحمد من قبل أبي داود صاحب السنن وضع اليمنى على اليسرى أتذهب إليه، قال نعم فوق السرة قليلا، يعني بهذه الصورة فوق السرة بالصفة المعروفة، وإن كانت تحت السرة فلا بأس. لماذا؟ لأنه روي فيها شيء حتى من أفعال الصحابة، تحت السرة يروى فيها أشياء. قال وكان، يقول أبو داود، وكان يكره وضع اليدين على الصدر، يعني يكره أن يضع الإنسان يده على صدره بهذه الصورة، هذه الصورة حقيقة ما وجدت أحد من الأئمة الأربعة يقول بها، يعني لا يوجد أحد من الأئمة الأربعة يقول وضع اليد اليمنى اليسرى على الصدر هكذا، بل إن الإمام النووي في المجموع وهو كتاب جامع نقل أن هذا من التكتيف، والأصل أن الصلاة لا تكتيف فيها، لشعرك لا يكتف الإنسان شعره، يعني يعقده يتركه يسجد معه لو كان شعره طويل، كذلك لا يشمر الكفت، يترك الإنسان نفسه وثيابه نحو ذلك ويسجد، فهذا من التكتيف المنهي عنه أصالة في الصلاة. ضف على هذا إنكار الأئمة، يعني هذا ثابت عن أحمد، ومن ثبت عنه وضع اليد على الصدر لا أعلم والله، لو أحد يعلم يفيد. مراد أحمد كما قال بعض أهل العلم المعاصرين، مراد أحمد من ذلك أن التعبد بهذا الفعل وهو وضع اليدين على الصدر ما عدم ورود الدليل الصحيح لا يثبت هذا، لا يثبته كسنة أن يضع الإنسان يده على صدره، هذا فعل الظاهر أنه غير صحيح، ومن صحح الخبر هيذهب إليه اللي هو خبر من؟ خبر وائل بن حجر بزيادة على صدره، لكن الخبر معلوم. حتى لو قلنا بصحة الخبر يبقى فهم من؟ فهم الناس ولم يفهم أحد من هذا الخبر أن يضع الإنسان يده على صدره بهذه الصورة، فلا يدعي متنطع أن هذا يعني سنة ثابتة لا نهجرها، هذا كلام غير صحيح، لأنك رجل تفهم هذه النصوص بفهم السلف، فلا بد أن تأتي ببرهان على هذا. ضف إلى هذا أن بعض أهل العلم جعل من الصدر يعني من حد الصدر من ابتداء ما ذكرته إلى قبيل السرة، فتكون كل هذا سماه من الإيه من الصدر، وما أسفل السرة سمي بطنا، هكذا قال بعض أهل العلم، فدخل في هذا على صدره فهم الصحابة يقول فوق سرته. طيب، ثم قال يقبض يمناه كوع يسراه كما ذكرت لك ويجعلهما تحت سرته وينظر مسجده وينظر مسجده في كل صلاته. قيل لا يثبت في هذا شيء، يعني أن ينظر الإنسان إلى موضع في الصلاة، أين ينظر الإنسان في صلاته، قالوا لا يثبت في هذا شيء. وما روي عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم حال دخوله الكعبة ما تجاوز بصره موضع سجوده، الظاهر أنه خبر منكر أنكره أبو حاتم رحمه الله. جاء خبر مرسل عند البيهقي أنه كان يطأطئ رأسه، وطأطأة الرأس هكذا يعني في صلاته، هذا خبر مرسل كما ذكرت لك. ولهذا تجد أن البخاري في صحيحه ترجم باب رفع البصر إلى الإمام حال الصلاة أو في الصلاة، يعني ينظر الإنسان إلى إمامه حال الصلاة، وجاء بهذا أثار منها النبي صلى الله عليه وسلم كانت تضطرب لحيته حال صلاته، وملاحظة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة هذه تدل على أن النظر من الصحابة كان للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن المذهب على ما ذكرت لك لهذه الأخبار، يعني كأن البخاري بهذه الترجمة يشير إلى إعلال الأخبار في هذا، لكن لا ينظر إلى السماء لما جاء من الوعيد، لا ينتهين أقوام من رفعهم أبصارهم إلى السماء أو لتخطفن، فلا ينظر الإنسان إلى السماء حال صلاته. وينظر مسجده يعني موضع سجوده في كل صلاته، هذا المذهب للأثار التي صححت في هذا يعمل بها أو يعمل بها الأصحاب. ثم يقول طيب، ثم يقول سبحانك اللهم إلى آخره، يشرع له السكوت في موضعين، الموضع الأول إذا قال الله أكبر فإنه يسكت حتى يقول هذا الدعاء في سره اللي هو دعاء الاستفتاح، ويشرع له السجود قبيل الركوع، يعني إذا قرأ يقول هو الله أحد، يقول هو الله أحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، الله أكبر، خطأ أو مش خطأ خلاف السن، لكن ولم يكن له كفوا أحد، ويسكت سكتة خفيفة ثم يقول الله أكبر ويرقع، هذا هو المسنون الثابت. أما السكوت بعد قراءة الفاتحة فهذا لا يصح فيه شيء، النبي صلى الله عليه وسلم كان يسكت بعد قراءة الفاتحة. ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، حقيقة شيء هام الأمر، هذه الأمور أمور تعبدية، لابد أن يكون الإنسان غرضه من هذه الأمور التعبد، يعني يحفظ في هذا كثير من الأذكار وكثير من الأمور في صلاته، ولا يكتفي بشيء واحد حتى لا تمل صلاته وتصبح مثلها مثل العمل، يذهب فيعمل ثم يأتي، لا روح فيها ولا شيء فيها. ثم هذا من العمل بالعلم أن يعمل الإنسان بهذه الأمور، يعني يجدد في صلاته بما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، لماذا اختار أحمد هذا؟ لأن الأدعية كثيرة، وأحمد رحمه الله يقول أنا أذهب إلى ما روي عن عمر، وهذا روي عن عمر من قوله ولم يثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستفتاح فيما يظهر. يقول ولو أن، يعني أحمد يقول ولو أن رجلا استفتح ببعض ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الاستفتاح كان حسنا، يعني لا إشكال، لأي صيغة تقول لا إشكال. الإمام ابن القيم رحمه الله أخذ يعلل لهذا الاختيار، لأن طبعا ثابت أمور عن من؟ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلماذا تعرض عن الثابت الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام إلى ما جاء عن عمر؟ وهل سمى تعارض؟ يبقى أخذ بقول الصحابي وترك كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ابن القيم قال: وإنما اختار الإمام أحمد هذا لعشرة أوجه قد ذكرتها في مواضع أخرى. حقيقة راجع الزاد تجد أنه تكلم بكلام نفيس، لكن أنا أنتقي يعني بعض الأمور التي علل بها. منها جهر عمر بها يعلمها أصحابه أو يعلمها أصحابه. عمر كان يجهر بهذا ليعلم من خلفه، ولا يفعل هذا من يعني اجتهاد، هذا يكون ذكر اجتهادي من عندي. أكيد هذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تشك في هذا، ده له حكم ليه الرفع مثل هذه الصور. ثم يعلمه، ثم لا ينكر عليه أحد من الصحابة، ثم يشتهر ويزيع بهذه الصور، فانضافت إلى كونه أو لكونه سنة ثابتة عن رسول الله. هذا يقطع النزاع بأن هذا لعمر. ثانيا أن هذه سنة للنبي، وكذلك سنة لخليفة راشد أمرنا باتباعه. ومنها اشتماله على أفضل الكلام بعد القرآن، فإن أفضل الكلام بعد القرآن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وقد تضمن هذا الاستفتاح مع تكبيرة الإحرام. يعني فيها سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله، فيها أنواع الذكر أو أفضل أنواع الذكر، بخلاف اللهم باعد بيني وبين خطايا وبعض الأشياء الواردة في هذا. فلا تحمل أنواع الذكر العالية الثابتة التي لها أجر كبير في القول. ومنها أن غيره من الاستفتاحات عامتها هي في قيام الليل أو في النافلة، وهذا كان عمر يفعله ويعلمه الناس في الفريضة. هذه يعني خلاصة الأمر حقيقة، وهي أن كل ما ورد إما في قيام الليل أو في صلاة نافلة أو في نعم قيام الليل أو نافلة، لكن حقيقة لا ينطبق هذا على خبر أبي هريرة، لأنه يقول: أرأيت سكوتك بين التكبير وبين القراءة ما تقول؟ مفهوم؟ طيب، الذي ثبت في أدعية الاستفتاح، وهذا شيء هام ويحفظ حقيقة هذه الأدعية، وهذه يعني تدخل في قول الله تبارك وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يعني أقصد في إتيان هذه الأمور، رجل لا يحفظ إلا ذكر وآخر يحفظ أذكار كثيرة، لا شك أن هذا قد يرفعه عند ربه تبارك وتعالى. من الثابت خبر أبي هريرة: أرأيت سكوتك، يقول أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. هذا يقال. جاء عن علي رضي الله عنه وأرضاه، لكن حقيقة هذا ثابت في قيام الليل أو ممكن صلاة التراويح ونحو ذلك، التهجد قد يقال مثل هذا الذكر في رمضان ويجهر ليعلم الناس. وجدت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. هذا يقال في قيام الليل. والإمام البزار له تعليق حسنة بعد إخراجه لهذا الخبر، قال البزار: إنما احتمله الناس على قيام الليل. هذا فهم، إنما احتمله الناس على قيام الليل. وأنا أشدد حقا في مسألة فهم الناس، يعني النص لا يؤخذ هكذا بدون فهم، نقل عن فهم لليه للخبر. علق البزار كما سمعت لك، هل ثم مخالف له؟ لا أعلم. أيضا ثابت عن ابن عمر قال: بينما نحن نصلي، هذه من الأشياء التي أقرها النبي صلى الله عليه وسلم، بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قال رجل من القوم: الله أكبر كبير، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، ثم شرع في قراءة ونحو ذلك أو الانصات للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من القائل كلمة كذا وكذا؟ قال رجل من القوم: أنا يا رسول الله. قال: عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء. قال ابن عمر، وهذا شاهد آخر إقرار النبي ثم فعل صحابي: فما تركتهن منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. هذا استفتاح من؟ ابن عمر، أقره النبي. تقول: الله أكبر كبيرا، الحمد لله كثيرا، سبحان الله بكرة وأصيلا. طبعا الله أكبر كبيرا هذا بداية الذكر، لا يقول إنسان الله أكبر كبيرا هكذا، لا، إنما يحرم أولا ثم يقول الذكر. أنس يروي الخبر عند مسلم أن رجلا جاء فدخل الصف وقد حفزه النفس، فقال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. هذا نوع استفتاح، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في هذا الحديث. هذه أنواع، وهي أصح ما روي في هذا الباب. ثم يستعيذ، بكبر قارئ الاستفتاح، ثم يستعيذ، بل استعاذ تكون بعد الاستفتاح. رأيت سكوتك بين التكبير والقراءة، والقراءة يسبقها استعاذة وبسملة، يبقى ابتداء الأمر كان بماذا؟ كان بدعاء الاستفتاح. وسمي استفتاحا لكونه يستفتح به في الصلاة حقيقة. ثم يستعيذ، صيغ الاستعاذة ثابتة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذه الأولى اتفق عليه وجاء بها القرآن، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ثابتة صحيحة، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، من همز الشيطان ونفخه، السحر ونحو ذلك، من همزه ونفخه ونفسه. طيب، هذا صيغ ثلاث. قال: وينظر مسجده في كل صلاة، ثم يقول، ذكر الدعاء، ثم يستعيذ، ثم يبسمل سرا، ثم يبسمل سرا. هذه السنة الثابتة الصحيحة، يقول في سره: بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يجهر بالقراءة، سواء كان هذا في الفاتحة أو في ماذا، أو في الصورة التي تلي الفاتحة، كما قال البعض، وهو يثبت الجهر والإصرار، لأن الأثار رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجهر بالبسملة، وهي أخبار معلولة، كل خبر جاء فيه النبي جهر بالبسملة فهو خبر معلول، وما جاء عن الصحابة إنما جاء للتعليم. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فالذي روي عنه والثابت الصحيح أنه ما كان يجهر بالبسملة. أما قول القائل: وجاء في البسملة الإصرار، كذلك في الجهر أتت أخباري، وقد أصرها النبي وقد جهر، وكل قد روى لما حضر، وأنس قد حضر الحلين ثم رواهما مفصلين، هذا كلام يقال إذا ثبت كلا الخبرين. يعني أنس روي عنه الجهر، أنه نقل عن النبي أنه كان يجهر، ونقل عنه أنه كان يسر، والصواب الإصرار، وأما الجهر فمعلول عن أنس. ثم يستعيذ، ثم يبسمل سرا، ثم يقرأ الفاتحة. لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن أو بفاتحة القرآن. يبقى هذا الكلام موضوع على الإمام وموضوع على المنفرد، أما الكلام على المأموم فيأتي إن شاء الله ونبين تفصيل المذهب فيه. بل كلام ثم يقرأ ده لمن؟ لإمام ومأموم، لسه نرى بعد ذلك لإمام ومنفرد، أما المأموم فيأتي الكلام عليه. ثم يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية، مرتبة متوالية، لا يصلح أن ينكس أو يؤخر أو يقدم فيها، لا صح. ثم يستعيذ، هنا الصلاة لا تصح، صلاة باطلة لأنه نكس فيها، لكن قد يحدث هذا في غير الفاتحة فتصح صلاته، يعني إن نكس يعني أخطأ، قدم وأخر في بعض الصور بعد قراءة الفاتحة، الصلاة صحيحة لا إشكال، هذا من خطأ الإمام، لكن إن فعل هذا في الفاتحة فطبعا هذا غير صحيح، صلاة غير صحيحة. ثم يستعيذ، ثم يبسمل سرا، ثم يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية وفيها 11 تشديدة معروفة، يعني تتبعوا هذا تجدوا 11 تشديدة، لابد إن ترك واحدة في المذهب لا تصح. لماذا؟ لأن التشديدة هذه حرفان، فقد تركت حرف من الفاتحة. ثم يبسمل سرا، ثم يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية وفيها 11 تشديدة، وإذا فرغ يعني من الفاتحة قال آمين، يجهر بها إمام، فالإمام يقول آمين على خلاف ما يسكت البعض، هذا خلاف السنة. قال ومأموم معا، يعني لا يقول الإمام ولا الضالين قل آمين، انتظر حتى يقول إيه الإمام آمين فقل معه آمين. وغيرها فيما يجهر فيه، يبقى فيما يجهر فيه الإنسان أيضا يقول بهذه الصورة الثابتة، وهو أن يقول آمين. وفي بعض الروايات أن المسجد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يهتز من شدة التأمين. نعم.
قال رحمه الله ويسن جهر إمام بقراءة صبح وجمعة وعيد وكسوف واستسقاء وأولي مغرب وعشاء، ويكره لمأموم ويخير منفرد ونحوه، ثم يقرأ بعدها سورة في الصبح من طوال المفصل والمغرب من قصاره والباقي من أوساطه، ثم يركع مكبرا رافعا يديه، ثم يضعهما على ركبتيه مفرجتي الأصابع، ويسوي ظهره ويقول سبحان ربي العظيم ثلاثا وهو أدنى الكمال، ثم يرفع رأسه ويديه معه قائلا سمع الله لمن حمده، وبعد انتصابه ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، ومأموم ربنا ولك الحمد فقط، ثم يكبر ويسجد على الأعضاء السبعة، فيضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه، وسن كونه على أطراف أصابعه، ومجافات عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه، وتفرقة ركبتيه، ويقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا وهو أدنى الكمال، ثم يرفع مكبرا ويجلس مفترشا ويقول رب اغفر لي ثلاثا وهو أكمله، ويسجد الثانية كذلك.
طيب، قال ويسن جهر إمام بقراءة الصبح. طيب، لو أن الإمام لم يجهر وسهى الصلاة صحيحة لا إشكال في هذا، وينبه، لكن يجهر في الصبح صلاة الفجر وجمعة أيضا وعيد وكسوف واستسقاء وأولي مغرب وعشاء، هذا الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله. طبعا يجهر مسألة القراءة للأئمة ونحو ذلك، تكرار الصورة تنبه هذا خلاف السنة، يعني يقرأ الإنسان بصورة واحدة في الرقعة الأولى ثم يأتي بها ويعيد نفس الصورة في الرقعة الثانية، هذا خلاف السنة. لكن جاء حقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالزلزلة في يوم الجمعة فجرا، وحمله البعض على السهو وأنه ليس بسنة، يعني هكذا، لكن الأمر لو فعلت لا إشكال، لكن أن تتخذ سنة هكذا لا تثبت. والأجود أن لكل ركعة صورة، كل ركعة يقرأ الإنسان فيها صورة كاملة، هذه السنة. قال أحمد أو روى أحمد في المسند رحمه الله في مسنده، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم لكل صورة حظها من الركعة، لكل صورة حظها من الركعة، وجاءت في بعض الروايات لكل ركعة صورة، كلاهما ثابت صحيح، لكل ركعة صورة. جاء عنه أنه قسم الأعراف في ركعتين، وهو خبر الظاهر أنه معلول، أعله الدارقطني. أفعال الصحابة تدل على الجواز، يعني جواز أن يقسم الإنسان الصورة في ركعتين لا إشكال، صحيحة لا إشكال، وفعلها الصحابة حتى قيل لا تقرأ، لكن السنة لكل ركعة صورة. ونص أحمد على جواز الإيه، على جواز هذا التقطيع، لكن أنكر مسألة القطع هكذا، أن تقطع الصورة على ركعتين كعادة الأئمة، جل الأئمة يقطعون الصورة على شيئين. عبد الله بن عمرو بن العاص أنكر هذا، وفي كتاب قيام الليل لمحمد بن نصر رحمه الله تبارك وتعالى باب كراهية تقطيع الصورة، يعني أن تأتي بالصورة وتقطعها على ركعتين، عقد في هذا باب في كتاب قيام الليل لمحمد بن نصر، وذكر هناك أثار تراجع. وابن القيم يقول وجهال الأئمة يداومون على ذلك، يعني وصفهم حتى بالتجهيل. وأما الصلاة بآية يكررها هكذا في الفريضة فهذا غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في قيام الليل من خبر جسرة عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلته بماذا؟ إن تعذبهم فإنهم عبادك، الآيات. وحقيقة هذا خبر يعني أعل بجسرة لأنها انفردت به، ومثلها قد لا يقبل تفرده، لكن صححه البعض. وإذا ثبت فهو في قيام الليل لا إشكال. ثم يقرأ نعم وأولى مغرب وعشاء خلاص. ويكره لمأموم، يعني الجهر، يكره للمأموم أن يجهر مع الإمام. الإمام يقرأ وهو يقرأ، هذا مكروه لما فيه من التشويش على الإمام، وثبت نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، وتشويش على المأموم أيضا. ويخير منفرد، يعني ويخير من صلى منفرد ونحوه، لكن المنفرد في جهرية يخير بين الجهر وبين الإصراء. إنسان فاتته صلاة العشاء يصلي في بيته وحده، إن شاء جهر وإن شاء أصر لا إشكال. ثم يقرأ بعدها نعم سورة في الصبح من طوال المفصل، والمغرب من قصاره، والباقي من أوساطه. المفصل ابن عقيل في الفنون كما في الحاشية يقول من الحجرات وآخره إلى الإيه؟ إلى القرآن، لآخر القرآن، وقيل من قاف. فطواله منها إلى عامة، عما تسألوا، ومن عامة إلى الضحى هذه أوسطها، ومن الباقي من الضحى إلى أخريات هذا من صغارها. وما قاله هنا السنة، الإنسان يخفف في صلاة المغرب بهذه الصورة وهكذا. ثم يركع مكبرا، ثم يركع حال كونه نعم. قبل ذلك يقول ثم يقرأ بعدها سورة. الإمام أحمد حتى نتبع سنة الإمام كان يكره قراءة حمزة والكسائي، الإمام كان يقرأ لما فيها من التجديد ونحو ذلك وهذه الميولة، واختار قراءة نافع من رواية إسماعيل بن جعفر، ثم ثنى بقراءة عاصم، بقراءة عاصم، واستحب في الفاتحة قراءة مالك يوم الدين، وجوز الأخرى مالك يوم الدين، هذه جوزها أيضا لكنه أحب الأولى نعم. ثم يركع مكبرا، يعني ثم يركع حال كونه مكبرا رافعا يديه، جاء هذا في خبر مالك بن الحويرس، بالإنسان حال شروعه في الركوع يرفع اليد، وخلص قلنا رفع اليد إما من كبين إلى شحمة الأذن أو إلى فروع الأذن، رافعا يديه ثم يضعهما على ركبتيه. طيب يضعهما يعني اليدين على ركبتيه، يعني حال كونهما على ركبتيه مفرجتي الأصابع. الإنسان لما يركع يأتي على ركبته، يضع اليد أولا على إيه؟ على الركبة، ولا ضع على الفخذ، ولا ضع على الساق، وإنما على الركبة. قال ويقبض، هذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة، يقبض بهذه الصورة هكذا على الركبة. ويسوي ظهره، يعني ظهره يكون مستوي هكذا، لا يكون مائل ولا يكون مرتفع، ده إن كان رجل صحيح يقوى، وإلا فلا بأس بأي صورة تسمى ركوع، لكن يسوي ظهره بهذه الصورة. وجاء عن عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، الرأس تكون بهذه الرأس تكون بهذا الصور هكذا، لا يصوبه فينظر إلى قبلته، ولا يدني هكذا فينظر إلى فخذه، وإنما تكون بنفس الهيئة. ويقول سبحان ربي العظيم ثلاثة، وهو أدنى الكمال، يعني الواجب مرة، وأدنى الكمال كان أن يقول ثلاثة هكذا. وجاءت أذكار في هذا الباب. الثابت الصحيح المشتهر سبحان ربي العظيم ثلاثا، جاءت بعض الزيادات سبحان ربي العظيم وبحمده، لكن زيادة وبحمده الظهر أنها معلولة غير محفوظة، الإمام أبو داود رحمه الله في السنن أعلها وقال نخاف ألا تكون محفوظة. من الثابت سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ثابتة في الركوع، اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي، ثابتة أيضا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي ثابتة سبوح قدوس رب ملائكة والروح أيضا ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه أذكاره. وهو أدنى الكمال ثم يرفع رأسه ويرفع أيضا يديه ويديه أي يرفع يديه أيضا معه قائلا يعني حال تكبيره إذا رفع أو اعتذر إذا رفع من ركوعه يرفع رأسه ويديه معه الركوع يرفع ويرفع اليد مع الركوع ثم يقول قائلا الإمام والمنفرد مقصود هنا الذي يقول هذا الإمام ومن والمنفرد سمع الله لمن حمده وأنت وراء الإمام لا تقول سمع الله لمن حمد على المذهب وبعد انتصابه ربنا ولك الحمد ملء السماوات أو ملء خلي بالك ملء على الحال وملء على الصفة ملء السماوات وهنا قال السماء المروي الثابت الصحيح في الروايات الصحيحة عن الرسول صلى الله عليه وسلم السماوات ربنا ولك الحمد وأنا أنبه أن أنت لا تأخذ النصوص النبوية من كتب الفقه لأن الحنابلة حقيقة ينقل بعضهم عن بعض الأذكار والأخبار وقد تكون أصالة يعني أول من ابتدأ النقل نقلها بالمعنى ويتوتر الناس في النقل عنها لكن خذ من مصدره وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعده ممكن تزيد أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد وممكن تكرر ربنا ولك الحمد ربنا ولك الحمد ربنا وهكذا حتى يركع الإمام ومأموم يقول ربنا ولك الحمد فقط هذا المذهب الإمام يقول سمع الله لمن حمده تقول ربنا ولك الحمد وتقف هكذا قيل لماذا خبر أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد أخذوا بظاهرها والخبر متفق عليه ثم يكبر ويسجد على الأعضاء السبعة طيب قبل هذا في قوله ثم يرفع رأسه ويديه معه المذهب على القبض يقول سمع الله حمده ويقبض وقال أحمد أرجو ألا يضيق ذلك يعني الأمر في هذا سهل يسير لا يبدع من خاله يعني من قبض أو من أرسل في هذا الباب لا يبدع بخلاف ما هو مشتهر الآن ولا يشدد في هذا ثم يكبر ويسجد على الأعضاء السبعة الجبهة والأنف هذه واحدة اليدين الثانية والثالثة ها الرجلين الرابعة والخامسة والركبتين السادسة والسابعة وجاء هذا في خبر ابن عباس أمرت أن أسجد على سبعة أعظم يبقى الإنسان لا يرفع قدمه أو يرفع ركبته ونحو ذلك هذا خلاف السنة فيضع ركبتي تنبه يبقى الآن هيهوي إلى السجود فيضع ركبتيه يعني ينزل بركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه هذا الترتيب الإنسان منتصب سمع الله حمده خلاص هيركع هيسجد يسجد إزاي ينزل على ركبتيه طيب جاء في هذا روايات في مسألة النزول على الركبة أو النزول باليدين حقيقة والخلاف فيها مشتهر والنزاع فيها معروف ومشهور جاء خبر وائل بن حجر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد يضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه هذا خبر عند أبي داود وعند النسائي والإمام الدارقطني يقول تفرد به يزيد بن هارون عن شريك ولم يحدث به عن عاصم بن كليب غير شريك وحقيقة شريك ليس بالقوي فيما تفرد به ولهذا تجد أن الإمام البخاري ظاهر كلام الإمام البخاري أنه أعله بهذا فخبر النزول بالركبة قياسا بغيره هو صح لكن حقيقة أيضا فيه إعلال هذا الشيء ظاهر أما الخبر الآخر خبر أبي هريرة إذا سجد أحدكم يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه ويثبته البعض إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه الكلام في هذا الحديث طويل في فهمه لأن قيل إن الخبر مقلوب والصواب أن يضع يديه قبل ركبتيه كذا يفعل البعير في نقاش طويل يراجع لكن هذا خبر معلول لا تشك في إعلاله، إن كان الأول فيه نقاش فهذا لا نقاش فيه، أعله البخاري والتلميذي والدارقطني وتواتر الناس على إعلاله، حتى قال الخطابي هو أثبت من حديث تقديم اليدين، يعني حديث والد بن حجر أثبت من حديث إيه؟ تقديم اليدين، يعني إذا وازينا بين وعقدنا مقارنة فلا تشك أن خبر والد بن حجر هو الأثبت والأصح، بخلاف ما يصدره لنا الناس الآن، لأن النقد عندنا أصبح لمجرد السند، ظاهر السند فقط، أما إعلالات الأئمة فيريدون من الأئمة تعليلا لتعليلهم. طيب ننتقل إلى أفعال الصحابة لعلنا نجد شيء. جاء عن عمر رضي الله عنه وارضاه، والخبر في شرح معاني الآثار، أن علقمة والأسود حفظا، يقول حفظنا عن عمر في صلاته أنه خر بعد ركوعه على ركبتيه كما يخر البعير، وده في دليل على أن البعير إيه؟ يخر بماذا؟ بركبتيه، ده دليل على إيه؟ على أن خبر حتى أبي هريرة لو ثبت فهو حجة لنا وليس علينا، كما يخر البعير ووضع ركبتيه قبل يديه، هذا ثابت صحيح. لكن أيضا جاء عن عبد الله بن عمر، وده في البخاري معلق، وجاء ثابت يعني موصول عند الإمام أبي داود أنه كان يضع يديه قبل ركبتيه، إن حتى الصحابة في هذا الباب ثبت الأول وثبت الإيه وثبت الثاني. اختيار إذا عقدت بقى مقارنة على كل ما روي في الباب بالنسبة للثابت، بالنسبة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فلو قارنت فيها إعلالات، لكن حديث وائل أثبت، حديث أبي هريرة إن أثبتناه فيحتمل، والحديث إن تطرق إليه هذا الاحتمال في الفهم خلاص يسقط به الاستدلال. أيضا إذا دخلنا على أفعال الصحابة تجد عمر وعبد الله بن عمر، أنت مأمور باتباع سنة من؟ خليفة راشد وليس بصحابي عادي، فحقيقة يقدم هذا القول هو الهبوط بالركبتين حال السجود. قال وسن كونه يعني المصلي على أطراف أصابعه، يعني يضع أطراف الأصابع على حال سجوده، يعني حال سجوده يضع أطراف الأصابع كذا ولا يميل القدم أو يرفعها أو نحو ذلك، هذا خلاف السن. ومجافات عضديه الساعد، طبعا عضد الساعد هو من فوق الكتف، يعني الإنسان لما يسجد يفرج هكذا ولا يضم نفسه حال سجوده، وإنما يفرج بهذه الصورة، يجافي لا يجعل هذا المكان ملتصق بجنبه، وإنما يفعل هكذا، طبعا إذا ضاق الصف لا إشكال. طيب عن جنبيه وبطنه عن فخذيه، يعني لا يلتصق، زي ما قلت لك التكتيف والالتصاق في الصلاة غير صحيح، يبقى يفرج حتى البطن لا تلتصق به بالفخذ. قال وتفريقه ركبته أو ركبتيه، نعم الركبتين كمان لا يضم الركبتين وإنما يفرج بين ركبتيه، ويقول سبحان ربي الأعلى ثلاثة، سبحان ربي الأعلى ثابت أيضا، طبعا أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكسروا الدعاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في خبر أبي هريرة، وخبر يعني في الصحيح صحيح مسلم، الأصح سبحان ربي الأعلى وبحمده لا أعلمها. يقول سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، وده سبق فين في الركوع، يعني يقال في الركوع وفي السجود، اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. يقال سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، هذا ثابت في الركوع والسجود، سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت ثابت، سبوح قدوس رب ملائكة والروح، هذا مشترك أيضا في الركوع والسجود، اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره، يقال في السجود، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك أيضا، كل هذه من أذكار الإيه؟ من أذكار السجود. وهو أدنى الكمال كما مر، سبحان ربي الأعلى ثلاثا أدنى الكمال، والمجزئ تسبيحا، ثم يرفع مكبرا ويجلس مفترشا. برهان المذهب في هذا وطبعا الافتراش أن يبسط الرجل يسراه ويجلس عليها وينصب يمناه بالهيئة المعروفة، لا يضع يده على الأرض وإنما يجلس على يسراه. برهان المذهب خبر أبي حميد ثم ثنى رجله، وهو يقص صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها ثم اعتدل حتى رجع كل عظم في موضعه. الأثرم رحمه الله يقول: تفقدت أبا عبد الله وجدته يفتح أصابع رجليه أو رجله اليمنى ويستقبل بها القبلة، يعني يجعل اليمنى هكذا ويجعل هذه الأصابع إلى القبلة، ولا يجعلها مائلة هكذا كما يفعل البعض متجهة يمنة أو يسارة أو يجلس هكذا بهذه الصورة، إنما ينصبها بهذه الصورة ثم يرفع مكبرا ويجلس مفترشا. طيب، ولا بأس هنا بالإقعاء، الإقعاء السنة أيضا ثابت هنا عن ابن عباس، يثبت هنا عن عبد الله بن عباس، والخبر في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم اشتكوا إلى عبد الله بن عباس الإقعاء، يعني أن يجلس الإنسان بإليته ينصب القدمين هكذا، القدمين ينصب ويجلس عليهما، ده يكون في بين السجدتين فقط، بين السجدتين فقط، وهو سنة. قال ابن عباس لما قيل له أن هذا جفاء بالقدم قال: سنة أو سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، قال: هذا لطاووس. ويجلس مفترشا ويقول: رب اغفر لي ثلاثة، وهو أكمله، ويسجد الثانية كذلك. رب اغفر لي زيادة اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني حقيقة معلولة، زيادة معلولة فيما يظهر تفرد بها كامل أبي العلاء وأعلت بهذا، ويسجد الثانية كذلك.
قال رحمه الله: ثم ينهض مكبرا معتمدا على ركبتيه بيديه، فإن شق فبالأرض، فيأتي بمثلها غير النية والتحريمة والاستفتاح والتعوذ إن كان تعوذ، ثم يجلس مفترشا. وسن وضع يديه على فخذيه، وقبض الخنصر والبنصر من يمناه، وتحليق إبهامهما مع الوسطى، وإشارته بسبابتها في تشهد ودعاء عند ذكر الله مطلقا، وبسط اليسرى، ثم يتشهد فيقول: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم ينهض في مغرب ورباعية مكبرا، ويصلي الباقي كذلك سرا مقتصرا على الفاتحة، ثم يجلس متوركا، فيأتي بالتشهد الأول، ثم يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وسن أن يتعوذ فيقول: أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. وتبطل بدعاء بأمر الدنيا. ثم يقول عن يمينه ثم عن يساره: السلام عليكم ورحمة الله، مرتبا معرفا وجوبا. وامرأة كرجل لكن تجمع نفسها وتجلس متربعة أو مسدلة رجليها عن يمينها، وهو أفضل.
نعم، يقول: ثم ينهض مكبرا، ينهض من السجود الثاني مكبرا معتمدا على ركبتيه، يعني يقبض بركبتيه، ركبتيه بيديه، فإن شق، لأن هذا القيام على الثمان يشق، فإن شق فبالأرض فيأتي، نعم، فإن شق فبالأرض فيأتي بمثلها، يعني بمثل ركعة الأولى، يعني إن شق عليه أن يقوم قابض بركبتيه يستند على الأرض. لا أعلم في هذا سنة حقيقة، مسألة القبض إذا انتصب قبض بركبته، جاء عن أبي هريرة حقيقة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أعل هذه الهيئة في القيام عندنا في المذهب، أعل خبرها، وثبت عن ابن مسعود من فعله، يعني إن لم نثبتها من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ثبتناها من فعل ابن مسعود، وجاء أيضا عن ابن عمر بمثل هذه الصورة. جاء في خبر مالك بن الحويرس واعتمد على الأرض ثم قام، هذا في البخاري، هذا في البخاري ثابت وأصح من حديث أبي هريرة لأنه معلول، اللي فيه القبض على الإيه؟ على الركبة، مفهوم؟ حال القيام من السجود الثاني إلى الركعة الثانية تقوم. المذهب يقول لك والله لازم تقبض عليه على الركبة وتنتصب، لا تمس الأرض. في خبر أبي هريرة وعلم، في فعل ابن مسعود، في فعل ابن عمر رضي الله عنهما. جاء في خبر مالك بن الحويرس في البخاري النبي اعتمد على ذلك. ما جاء من كونه كهيئة العاجن يعني يقوم هكذا، هذه غير صحيحة غير ثابتة، الظهر أنها أيضا معلولة، لكن يقوم بأي هيئة كانت عاجن وغيره فيأتي بمثلها بنفس الصورة السابقة تفعل، إلا استثنى الآن غير نية لأنه نوى، وتحريما فيش تكبيرة إحرام أخرى، والاستفتاح لا يقول، والتعوذ لكن إن كان قد تعوذ، طب إن سهى عن التعوذ يتعوذ، ثم يجلس مفترشا، وسن وضع يديه على فخذيه وقبض خنصره وبنصره من يمنى. هنا أيضا يجلس مفترش تشهد، لا يجلس متورك إلا في أخريات الصلاة. وسن وضع يديه على فخذيه وقبض الخنصر والإصبع الأصغر هذا والبنصر من يمناه الذي يليه هذا، ماشي، يضمه هكذا، يضم بهذه الصورة. قال وتحليق إبهامها مع الوسطى، يعني يفعل هكذا، الإبهام هذا خنصر بنصر وهذا إبهام وهذا الوسطى هذا وهذه السبابة. طيب يضم البنصر مع الايه مع الخنصر والبنصر يضم، ثم يأتي على الإبهام والوسطى يحلق بهما، ثم يشير بسبابته، هذه الصورة الثابتة. ثبت القبض والإشارة أيضا ثابتة. طيب وإشارته بسبابتها في تشهد، في التشهد ودعاء عند ذكر الله مطلقا. طيب أنهى التشهد ثم يدعو عند ذكر الله، يقول وبسط، نعم مطلقا، يعني حتى عند ذكر الله يشير هكذا بهذه الصورة، حتى خارج الصلاة عنده وفي داخل الصلاة أيضا يشير، إن كان في هذه يجلس هذه الهيئة. التحريك هكذا جاء في رواية زائدة ابن قدامة وخبر معلول التحريك، لكن سئل ابن عباس تنبه عنه يعني عن التحريك، فقال ذلك الإخلاص، هذا عند عبد الرزاق لم ينكره رحمه الله، لم ينكر هذا الايه التحريك. فالامر في هذا سهل، لكن الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الاشاره، والاشاره الى القبله، والقبله ما صادف الانسان ولا ما يفعله البعض، والانسان يضع يده على حاله تشهدي، اما ان تضع على الركبه واما ان تضع على الفخذ، كلاهما سنه، هذه سنه وهذه سنه ثابته، وتشير إنسان يضع يده، ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم بنفس الهيئة، فعل هذا الطريق هكذا، أما هذه وهكذا وهكذا هذا غير لا نعلمه في السنة، إنما وضع يده قبضها قضي الأمر أو هكذا، لكن أن تفعل هكذا أو تفعل هكذا هذه لا يعلمها في السنة، ولا تبطل يعني الصلاة بمثل هذه الأمور، لكن تتبعا للسنن. ودعاء عند ذكر الله مطلقا وبسط اليسرى، ثم يتشهد فيقول، هذا تشهد عبد الله بن مسعود، هذا تشهد عبد الله بن مسعود هو اختيار أحمد رحمه الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه إياه، علمه التشهد، التحيات لله، لازم تعي هذا الذكر، ما تقولش خلاص ذكر وخلاص تحيات لله أتول خلاص، لا، لابد من التسابق، التحيات لله يعني إيه؟ يعني العظمة، الملك، البقاء لله، ولم يقل التحية حتى تشمل كل تحية حي بها إنسان في هذه الحياة الدنيا، أي تحية يعلمها إنسان، تحيات لله كلها لله. والصلوات، قيل الصلوات الخمسة، وقيل الدعوات التي يدعوها الإنسان في الصلاة هذه لا تكون إلا لله، والطيبات يعني الأعمال الصالحة ودعك من الخبيثة فليست لله سبحانه وتعالى. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، بركات جمع بركة وهي النماء والزيادة. السلام علينا يعني على المأمومين والملائكة الشهود، وعلى عباد الله الصالحين من الغائبين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، في تشهد ابن عباس وفي تشهد أبي موسى أيضا مشهور ابن عباس، التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد عبده ورسوله. ده ابن عباس. أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وارضاه، التحيات الطيبات والصلوات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله. هنا الكل يقول إيه؟ السلام عليك أيها النبي. عطاء رحمه الله يقول كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان النبي حيا يقولون السلام عليك أيها النبي، فلما توفي قالوا السلام على النبي، السلام على النبي. وده فعل صحيح، يبقى يعني تأسيا بهم واقتداء بأفعالهم لأنهم يعني قالوا هذا. لكن في حياة النبي السلام عليك دي كافية دي يخاطب حاضر صح، سلام عليك أنا أصلي الآن وهو في حياته. السلام على النبي لأنه مات توفي صلى الله عليه وسلم. طيب، ثم ينهض في المغرب ورباعية مكبرا يعني يكبر ويصلي البغ. طيب هنا المذهب يقول لا يرفع يديه، يعني هتنهض من الايه، من الركعة، من الركعة الثانية تأتي بالثالثة أو بالرابعة، في الثالثة في المغرب وبالرابعة في العشاء أو في ظهر أو في عصر. صحيح، المذهب لا ترفع يديك وإنما تضع اليد بهيئتها المعروفة. طيب نقول روى عن ابن عمر أنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه بعد صعوده من التشهد. قالوا أن هذا لم ينقل في كل الصلوات، في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة لم ينقل هذا الرفع، فيحمل على النافلة أو مرة أو نحو ذلك. أما في الفريضة، صلوات الفريضة التي نقلت لم ينقل فيها مع يعني تقصي الصحابة للأفعال رفع الإيه؟ رفع اليدين. وبعض العلماء له وجهات، وهو أن ما ثبت في الفرض ثبت في الإيه؟ ما ثبت في النفل ثبت في الفرض، فيرفع يديه وهي سنة، وابن عمر كان يفعل بها مطلقا. ويصلي الباقي كذلك سرا مقتصرا على الفاتحة ثم يجلس متوركا في الجهر بعد ذلك، ويقتصر على الفاتحة ولا يزيد، فيأتي بالتشهد الأول ثم يقول التشهد الأول فقط. في التشهد الأول لا تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، إنما في التشهد الأخير ماذا تقول؟ تحيات وتصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك في الثانية من أي صلاة تقول الذكر كاملا. يبقى التشهد الذي فيه ختم الصلاة تقال فيه الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جاء أيضا اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. وجاء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأزواجه وذريته، كل هذا ثابت صحيح لا إشكال، لا إشكال فيه. طيب، وسن أن يتعوذ فيقول أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر وفتنة المحيا والممات، يعني ما يفتن الإنسان في محياه وبعد مماته، وهم فتنة المسيح الدجال لشدته وهو معروف. هذا دعاء ثابت صحيح ثبته أحمد حتى يروى الوجوب في هذا. اللهم إني أعوذ بك من المأسم والمغرم، هذه جائزة وجاءت في البخاري ومسلم، لكن هذه لا تسمى بالتعوذ الأخير إنما هي دعاء. اللهم إني أعوذ بك من المأسم والمغرم، هذه دعاء، لكن الثابت في التعوذ الأخير هذا للصغة دي. ومن عذاب القبر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال، وفقط. ثم تدعو إن شئت اللهم إني أعوذ بك من المأس والمغرم. تبطل بدعاء بأمر الدنيا هذا المذهب، تعليل المذهب: إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. يقول: اللهم ارزقني جارية حسنة بشعر كذا، اللهم ارزقني سيارة كذا، اللهم ارزقنا طعام كذا. هذا في المذهب من اللغو من الحديث، كلام في الصلاة عامد فتبطل به الصلاة، هكذا قيل. وخالف حقيقة المسألة هذه فيها نزاع كبير، لأن بعض حتى الحنابلة يقول: لا، وإن دعا بما دعا فصلاته صحيحة ما لم يتكلم أو يقصد كلاما، لأن في بعض الروايات: ويسأل الله ما شاء. لكن زم مطلقا الإنسان دائما في الصلاة يطلب أمور الدنيا ولا يطلب أمور الآخرة، هذا مذموم. لكن إلى أن تؤدي أو أن يؤدي هذا إلى بطلان صلاة، حقيقة هذا فيه نظر. ثم يقول عن يمينه وجوبا: السلام عليكم ورحمة الله، واجب التسليم الأولى. ثم عن يساري، وهذا مستحب نقل فيه الإجماع مطلقا، تنبه، هذه سنة بإجماع العلماء نقلت، أن يسلم الإنسان يقول هنا ثم يقول عن يمينه ثم عن يساري السلام عليكم ورحمة الله مرتبا معرفا وجوبا. زي ما ذكرت لك، التسليم الثانية نقل فيها حقيقة الإجماع، يعني إن تركت حتى في فريضة نقل فيها الإجماع، وتتابع الناس على نقلها ابن عبد البر بن المنذر وغيره، حقيقة ينقلون في هذا إجماع، لكن قالها هنا وجوبا. طيب، ثم يقول عن يمينه ثم عن يساري السلام عليكم، خبر سعيد أو سعد بن أبي وقاص: كنت أرى النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خديه. يبقى الثابت على رسول الله دائما صلى الله عليه وسلم: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الزيادة الظاهر أنها يعني فيها ما فيها، لكن إن قيلت لا تنكر، لكن الصحيح السلام عليكم ورحمة الله. نعم، مرتبا معرفا يعني بالألف واللام، يقول السلام عليكم، يقول سلام عليكم ورحمة الله وجوبا. وامرأة كرجل، كل ما قلناه يثبت لمن؟ يثبت للنساء، لكن تجمع نفسها، احنا قلنا بقى مفرجتي لا يجافي بطنه بفخذه ونحو ذلك، هنا يقول لا، لكن تجمع نفسها وتجلس متربعة أو مسدلة رجليها عن يمينها وهو أفضل، يعني تطلع رجليها من اليمين الاثنين ماشي، ثم تجلس على بليتها على الأرض وتستر نفسها وتضم نفسها، قالوا هذا أبلغ في تسطرها. وقد يستحب هذا في صلاة عيد أو صلاة قد يطلع عليها بعض الرجال في الممر ونحو ذلك، لكن حقيقة الأصل ما ثبت للرجال يثبت لمن؟ يثبت للنساء، لكن وجهته كما ذكرت لك أستر لها، أستر للمرأة ضم نفسها، لكن في مسجدها هذا لا أعلم فيه خلاف، في مسجدها تصلي كصلاة الرجال، لكن قد يوجه هذا ويحول إلى ماذا؟ إلى حال صلاتها في حضرة من؟ في حضرة من يراها، حتى يعني من يعني الرجال نحو ذلك، أو في صلاة العيد أو الجمعة أو ما كان من مظنة رؤية الرجال لها حال صلاتها. مشهور عند بعض الناس في بعض أعراف البلدان أن الرجل إن رأى المرأة وهي تصلي في صلاتها غير صحيحة خلاص تخرج من صلاته، هذا رأيته وهذا فعل غير صحيح. يعني أهلنا في سيناء هكذا، ده شيء مشهور عندهم أن الرجل إن اطلع على امرأة وهي تصلي تقطع الصلاة وتخرج، يعني كأن صلاتها باطلة، محرم أو غير محرم، لا يدخل عليها أحد حال صلاته، وهذا طبعا لا يثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكره فيها التفات. هذه المكروهات إن شاء الله يعني تذكر في المحاضرة القادمة. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بهذه الكلمات، إنه جواد كريم، وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه التابعين.